أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في رأي العلامة الطباطبائي في المطابقة لنفس الأمر، وقد بينا سابقا أمور. أولا الفرق بين نفس الأمر والمطابقة لنفس الأمر، ثم بينا السبب الداعي إلى هذا البحث، وبعد ذلك في النقطة الثالثة بينا رأي المشهور حول هذه القضية، ووصلنا إلى رأي العلامة الطباطبائي. العلامة المصنف يظهر منه في كتاب الأسفار الإشكال على كلام القدماء من سبقه، حيث ذكر أن كلامهم لا يجري على مبنى أصالة الوجود، بمعنى أن القول بأصالة الوجود لا يمكن أن يكون منسجما مع ما ذكروه، ونحن بينا السبب في ذلك سابقا. ثم طرح المسألة التي أو الرأي الذي يتبناه حول قضية نفس الأمر. هنا في نهاية الحكمة شرع ببيان مطلبه بالقول والذي ينبغي أن يقال، وكأنه من باب أنه يريد أن يقال لابد من فهم نفس الأمر على ضوء القول بأصالة الوجود. وخلاصة الأمر الذي يذكره العلامة الطباطبائي هو التالي، هو أن المطابقة عندما نقول قضية صادقة وبالتالي قضية لها مطابق، وهذا المطابق هو ليس باعتبار المعتبر وليس من صنيعة النفس، فلابد أن يكون هذا المطابق له ثبوت في حد نفسه. وبناء على أصالة الوجود كما يقول صدر المتألهين، كما يقول العلامة الطباطبائي، بناء على أصالة الوجود فإن كل ما يفرض ثابتا لا أصالة له إلا الوجود، بمعنى أن الوجود هو الثابت أولا وبالذات، وما سوى الوجود ثابت بالوجود من الماهيات أو من المعقولات الثانية. وبالتالي نحن عندما نقول، عندما يقول مثلا الحكماء القدماء جمهور مشهور المناطق أو الحكماء إن هناك نظماً ماهوياً هو أيضاً له نفس أمر، فقل علامة الطباطبائي هذا الكلام غير مقبول بناء على أصالة الوجود. نحن إذا كنا نقبل بوجود نظم ماهوي، بوجود نظم تحليلي ترتيب عقلي ما بين المعقولات، فهذا كله لا يكون رديفاً أو قسيماً لثبوت الوجود، فلا يمكن أن يقال بأن هناك نظم لمرتبة تقرر الماهية كما قال الحكماء. هناك تقرر الماهية، مثلا تقرر ماهية الأربعة يثبت لها الزوجية في مرتبة تقررها، وهذا هو نفس الأمر لها. ففي قولك الأربعة زوج مثلا كما يقول القدماء أو قبل الصدر المتألهين، أربعة زوج، هذا الحكم صحيح صادق مطابق لمرتبة تقرر الماهية، الماهية بما هي هي. يقول العلامة الطباطبائي هذا لا ينسجم مع القول بأصالة الوجود. فإذا كنا قائلين بأصالة الوجود خاصة مع ما قدمناه سابقا، إنه لا يوجد مرتبة لتقرر الماهية إلا بتبع وبعرض الوجود، وبالتالي ينبغي أن نؤسس لمبحث نفس الأمر من الوجود، لا أن نقول هناك وجود خارجي وذهني ومرتبة تقرر الماهية. هذا الذي يبدأ منه ثم ينطلق يقول إذا كان الأمر كذلك فالوجود الأصيل طرد العدم هو الموجود. ثم لاحظ ماذا يريد أن يقول المصنف، ثم إنك تلحظ حيثيات لهذا الوجود، مثلا تلحظ حيثية ماهوية له، فتقول هذا الوجود فرس، هذا الوجود إنسان، هذا الوجود نبات، هذا الوجود جماد وما إلى ذلك، معدن فتلحظ الحدود الوجود، ظهورات الوجود، فيثبت، فتثبت الماهية، يعني تقول الماهية يثبت لها الوجود بالعرض، صحيح؟ يقول العلامة الطباطبائي: ولكن العقل يتعامل مع هذه الماهيات، على أن الوجود ثابت لها بغض النظر عن الحيثية التقييدية. يعني يبدأ يضعها موضوعات للقضايا، يعني من دون أن تقول مثلا وجود الإنسان يتصف بأنه كذا كذا، مباشرة تأخذ الماهية وتضعها في أفق من آفاق ذهنك وتقول الماهية موجودة، يعني تنسب الوجود للماهية. فينشأ لديك، ينشأ لدى العقل أو لدينا وعاء لثبوت الماهيات، يعني هذا الذي يجعله العقل للماهيات، بحيث أن العقل يجعل الوجود للماهيات تبعا لكونها ماذا؟ ظهورات الوجود، تبعا لكونها حيثيات الوجود خارجة. كما مثلت سابقا أنا بقضية الرياضيات، أنه يوجد في الخارج، يوجد لديك أنت في النهاية مكعب، إما مكعب نحاس أو مكعب خشب أو مكعب حديد، ولكن أنت في مرتبة يمكنك أن تقول أنا أريد أن أتكلم عن مكعبية المكعب، بغض النظر عن كونه، وإن كان المكعب لا يثبت إلا بتبع هذا النحاس وهذا الخشب. وكأن العلامة يريد أن يقول ينشأ أو العقل يضطر لأن ينظر للماهيات نظرة استقلالية فيجعل لها الوجود، يعني ينسب لها الوجود، فيصبح لديك أنت، يصبح هناك ظرفان للتحقق والثبوت، ظرف هو ثبوت الوجود الأصيل، وظرف آخر هو ثبوت الوجود للماهيات. ويعتبر أن هذا نوع من التوسع، ولكن التوسع الاضطراري. بأي معنى توسع اضطراري؟ بمعنى أن الإنسان يمكنه أن يتصرف في رؤيته للوجود الأصيل بحيث يفرز الماهيات عن الوجود وينظر للماهيات نظرة استقلالية. يعني هو في الخارج لا يوجد إلا وجود إنسان، ولكن يمكنه أن يفصل بين الإنسان والوجود فيقول الوجود موجود والإنسان موجود، فينشأ لديه ظرف هو ظرف للماهيات. هذا الظرف، وإن كان هذا الظرف ليس مستقلا عن الواقع الخارجي الأصيل، ولكنه أنشأه اضطرارا فجعل للماهيات ثبوت. فإذا كان للماهيات ثبوت فيجعل لأحكام الماهيات أيضا ثبوت. هذا يسميه العلامة الطباطبائي التوسع الأول. لاحظ ماذا قال: والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي، وهو الوجود وله كل حكم حقيقي. يعني في النهاية يقول علامة الطباطبائي: لا تأتوا وتقولوا هناك عالم اسمه عالم تقرر الماهيات، نظم ماهوي، هذا عندنا لا يجري في مبحث أصالة الوجود، بل لابد في تحليلنا للمسألة أن نقول هناك وجود فقط. ثم هذا يبدأ التوسع: ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، يعني يمكنك أن ترى الماهية بنظر استقلالي في ذهنك فتقول إنسان، وإن عزلت الإنسان عن كونه وجودا في الخارج، توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها، يعني يعتبر الوجود لها من دون حيثية تقييدية، يعني يقول إنسان موجود، وحمله حمل الوجود عليها، وعندئذ صار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما تبعا أو جميعا. فصار لديك أنت ظرف التحقق خارجا، وكأنك نظرت إلى حيثيات الموجودات وجعلت الوجود للماهيات. هو طبعا التفت العلامة الطباطبائي لا يريد يعني هذا أنا أريد أن أنبه عليه أيضا. العلامة لا يريد أن يثبت مسألة، وكأن العلامة هنا لا يريد أن يثبت أمرا بقدر ما يريد أن يحلل، بقدر ما يريد أن يحلل قضية الكل يسلم بها. بالنهاية إنكار الصوادق من القضايا يؤدي إلى السفسط، فهناك صوادق من القضايا وهناك كواذب من القضايا، والصوادق من القضايا كقولنا الأربعة زوج لا يمكن أن ينكره أحد، ولكن هو العلامة يريد أن يحلل، يعني لا يريد أن يرتب قياسا لينتج أمرا جديدا، يريد أن يقول نحن كيف نحكم على قضية أنها صادقة مع أن محكيها ليس أصيلا، فيحلل المسألة بتوسع الذهن الاضطراري بهذا المعنى. فإذن التوسع الأول هو أنه جعل للماهيات ظرفا مستقلا فحمل عليه الوجود، ولكن التفت هذا الظرف، هذا الظرف بإنشاء الذهن، ولا في الخارج لا يوجد إنسان هو وجود إنسان موجود، في الخارج الإنسان هو حد للوجود، لا وجود لإنسان بشكل مستقل موجود، هذا بإنشاء من الذهن، وكأن الذهن أنشأ ذمة للماهيات، أنشأ ظرفا للماهيات، هذا الظرف للماهيات أنشأه وصار يحمل عليه الوجود وأحكامه، وكأن الماهيات موجودة، ولكن في الحقيقة هذا ظرف اعتبره الذهن، ولكن ليس اعتبره بمعنى أنه اعتبره من عند نفسه، بل اعتبره اضطرارا تبعا للوجود الأصيل الخارجي. كما أن الرياضي حتى ينشئ علم الرياضيات يعتبر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، مع أنه في الخارج لا يوجد واحد واثنين وثلاثة وأربعة، الاثنين هي حيثية الشجرتين مثلا أو عارضة على الشجرتين، والخمسة عارضة على الأحجار الخمسة، فهي كأنه يأخذ القوالب، كما أن المهندس يأخذ القوالب وينشئ علم الهندسة، وكذلك يريد أن يقول علامة طباطبائي أن الإنسان يأخذ قوالب الموجودات، قوالب الوجودات الأصيلة، ويجعل لها ظرفا يعتبره، ولكن لا تظن أنه قولي يعتبره يعني أنه هيتشي يعني لا شيء، لا، يعتبره تبعا لاعتبار لأصالة الوجود. فعندئذ يصبح لديك أنت وعاء، هو وعاء الإنسان والزوجية والأربعة والفردية وهذه القضايا المعنوية. ثم يقول هناك توسع ثانا، يقول ليس الأمر فقط كذلك، بل أيضا من لحاظ أحوال الماهيات، أحوال الماهيات يصنع ظرفا ثانيا. مثلا أنت تقول الإنسان الموجود في النطفة هو إنسان بالقوة، واضح؟ والنطفة بالفعل، الشجرة الموجودة في البذرة هي شجرة بالقوة، فيلاحظ أن للماهية باعتبار وجودها في الخارج لها أحوال تتصف بها. تقول النار علة، يعني وجود النار في الخارج بحال من أحواله يتصف بالعلية والمعلولية. فيقول ليس فقط الماهيات لها ظرف أعتبره، بل أحوال الماهية الوجودية في الخارج التي هي المعقولات الثانية الفلسفية كالعلية والمعلولية والقوة والفعل والوحدة والكثرة، يقول هذه الأحوال أيضا يعتبر لها ظرفا مستقلا ويتكلم عليها نحو القضية المستقلة، فيقول العلة موجودة في الخارج والمعلولية موجودة في الخارج، ويقول أيضا انظر كيف يبدأ، ويقول العلة إذا وجدت وجب وجود المعلول، هو يتكلم عن ماذا؟ عن العلة والمعلول التي انتزعها من النار والنار التي انتزعها من الوجود الخارج. لاحظ ماذا يقول في حاشيته على الأصفار في المجلد السابع، يقول والمفاهيم الاعتبارية، يقصد المعقولات الثانية الفلسفية كالعلية والمعلولية، وهي وإن لم يتعلق بها علم حضوري لعدم الخارجية هذا لا يهمني، يقول ولكنها ثابتة بثبوت الماهية الثابتة بثبوت الوجود. يقول هي ثابتة، يعني المعقولة الثانية ثابتة بثبوت الماهية الثابتة بثبوت الوجود. وعليه يبدأ يصنع قضايا. يقول النار، هو هكذا بدأ المشهد، وجود النار علة لوجود الاحتراق. ثم الذهن قال النار كقالب يحكي هذا النوع من الوجود، هذه الكمالات أجعله قالب مستقل في الذهن أسميه النار وأقول هي علة هذا الأثر الذي هو الإحراق. فصار عنده قضية النار والإحراق، النار موجودة والإحراق موجود. ثم يلحظ العلية بين النار والإحراق فينشئ قضية كلية هي العلية موجودة، يغض النظر عن النار ووجود النار، يقول العلية أمر موجود في الخارج، واضح؟ ثم يقول ثم يستنتج قوانين العلية، يقول العلة إن وجدت وجب وجود المعلول وغيرها من القوانين. ومن هذه القوانين أيضا يقول العلة إذا انعدمت انعدم المعلول، تبعا للظرف الثالث الذي هو ظرف ثبوت المفاهيم الاعتبارية المعقولة الثانية. فكأن العلامة هكذا يرى المشهد، يقول العلامة أنت في الخارج يوجد لديك وجود نار أوجد أثرا هو الإحراق، ثم انتزعت النار والإحراق، ثم من النار والإحراق انتزعت العلية والمعلولية هكذا. يقول فإذا جئنا إلى هذا الأمر، هذا الظرف الشامل يعني الوعاء الذي يشمل الوجود الخارجي والوجود بالتوسع الأول والوجود بالتوسع الثاني الذي يعتبره الذهن ويضطر الذهن إلى اعتباره، يقول هذا كله الثبوت الشامل هذا يطلق عليه نفس الأمر بالمعنى العام، نفس الأمر بالمعنى العام. لاحظ عبارته، يقول ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية. لاحظ الآن سأرجع إلى هذه العبارة أنها مهمة، بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم والماهية، يعني وكمفهوم الماهية كقولك مثلا الإنسان ماهية والقوة والفعل ثم التصديق بأحكامها. لاحظ العلامة في هذا التوسع الثاني ماذا يقول؟ في التوسع الثاني يقول أنت أولا الوجود هو الأصيل، ثم صار توسع بحيث صرنا نحمل الوجود على الماهيات، ثم توسع ثاني نحمل الوجود على المفاهيم الاعتبارية يعني المعقولات الثانية. يقول المعقولات الثانية التي يضطر العقل إلى اعتباره لهذا يعني الثبوت الذي هو للمعقولات الثانية بتبع الوجود أو الماهية. لماذا قال أو بتبع الوجود أو الماهية؟ لأن بعض المعقولات الثانية تثبت لذات الوجود بغض النظر عن الماهيات، لذات الوجود. مثلا أنت تقول أن الوجود، قولك الوجود أصيل، حمل الأصالة على الوجود، هذا الأصيل معقول ثاني فلسفي ولكنه يثبت بتبع الوجود لا بالماهية. فإذا بعض المعقولات الثانية الفلسفية تثبت مباشرة بتبع الوجود، بعض المعقولات الثانية الفلسفية بتبع الماهية. يعني مثلا أنت القوة، أنت أصلا معنى القوة كمعقول ثاني فلسفي تحتاج إلى ماهية لتعقلها. تقول مثلا إنسان، مثلا البذرة هي شجرة بالقوة، فتحتاج إلى تبعية الماهية حتى تفهم القوة والفعل، لأنه أصلا في عالم مثلا يعني حيث لا ماهية لا معنى للقوة. على أي حال، ولكن بعض المعقولات الثانية تفهم فقط بتبع الوجود دون توسط الماهية كمفهوم الأصالة الذي هو من المعقولات الثانية الفلسفية كقولك الوجود أصيل مثلا، وأيضا كمفهوم العدم، مثلا مفهوم العدم هو بتبع الوجود يفهم كمعقول ثاني فلسفي. فإذا العلامة بناء على هذين التوسعين يقول هذا هو نفس الأمر، خب إذا كان هذا هو نفس الأمر، يأتي سؤال جديد للعلامة: كيف حللت مشكلة القضايا التي لا مطابقة لها بناء على هذين التوسعين؟ هنا يأتي السؤال. يقول العلامة في الجواب، يقول: هذا كله باعتبار الوجود لها، يعني الحل هو ليس بالبحث عن مطابق وجودي لهذه القضايا، ولا مطابق تحليلي أو مطابق ماذا؟ معهوي، بل مطابق وجودي باعتبار الوجود له. يعني وكأنه ذهب إلى طريق ثالث. المشكلة كانت أنه هناك قضايا كالقضايا العدمية لا مطابقة لها، عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه لا مطابقة لها. ماذا قال الحكماء قبل العلامة؟ يقول: لا، مطابقها هو النظم التحليلي لا الخارج ولا الذهن. واضح؟ هذا الذي ذكرناه سابقا، إما التقرر الماهوي أو النظم التحليلي، يعني النظر إلى معنى رفع العلة بما هو هو. العلامة رفض هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قال: هذا لا ينسجم مع صلاة الوجود. إلى أين ذهب العلامة؟ قال: لا، لكي ننسجم مع أصالة الوجود نقول نعتبر الوجود. واضح؟ يعني يقول هناك وجود أصيل واعتبار للوجود في غير الأصيل، يعني أعتبر الوجود للماهية، أعتبر الوجود لمفهوم العدم. واضح؟ فهو لم يقل بوجود النظم الماهوي، نظم تحليلي، وسع دائرة الوجود بحيث تشمل الأصيل والاعتباري. جيد الملاحظات على كلام، ولكن هو هكذا فعل. قال: أنا لا أذهب إلى وجود تقرر ماهوي هو نفس أمر لا خارج ولا ذهن، لا، أقول هناك اعتبار للوجود، اعتبار للوجود، أنا أعتبر الوجود للماهية، لا أقول الماهية لها أحكامها في مرتبة تقررها بغض النظر عن الوجود كما كان القول السابق. واضح؟ قل: لا، أنا لأن الوجود أصيل، العقل يعتبر الوجود للأربعة فيجري عليها أحكامها، يعتبر الوجود للعلية والمعلولية فيجري عليها أحكامها. فبالتالي العلامة الطبطبائي يقول: الأولى أن يقال، الذي ينبغي أن يقال، هو أنه نحن لم نجعل نظما ماهويا، هذا لا ينسجم مع صلاة الوجود. الأولى أن يقال أننا اعتبرنا الوجود لها. واضح؟ أننا اعتبرنا الوجود لها وصرنا نثبت لها الأحكام بتبع اعتبارنا الوجود لها. يقول له جاء له اعتبار بتبع الوجود الأصيل،
اعتبار يكون هذا اعتبار له
مصور. أحسنت. ولكن أنا بهمني النقطة، المحور الذي قام به العلامة الطبطبائي، ماذا فعل؟ رفض قضية لا خارجي ولا ذهني، وأن هناك نظم ماهوي يبرر صدق بعض القضايا. قال: لا، نحن بناء على صلة الوجود لا معنى لأن نقول هناك نظم ماهوي، بل نقول ماذا؟ فقط يوجد وجود، والوجود يمكن أن يعتبر، حتى نحافظ وكأنه الوجود يمكن للعقل أن يعتبر هذا الأصيل في مراتب. واضح؟ أنا يهمني فقط الفرق يعني بين كلام العلامة وكلام غيره. لاحظ مثلا، لاحظ كلامه، أنا أتيت بكلامه في تعليقته على الأسفار. لاحظ، قال أيضا: والذي ينبغي أن يقال، أن هذا في الأسفار، أن الأصيل في الواقع هو الوجود الحقيقي وهو الموجود وله كل حكم حقيقي، والماهيات لما كانت ظهورات الوجود لأذهاننا العاقلة توسع العقل توسعا اضطراريا. يعني التفت، يعني لو لم يكن هناك عقل لا معنى لكل هذه الأحكام، الإنسان حيوان وكذا، لا، يكون فقط في الخارج ماذا؟ وجود وكمالات الوجود. توسع العقل توسعا اضطراريا إلى حمل الوجود على الماهية، ثم التصديق بلحوق أحكامها بها، يعني تصبح يصبح الإنسان حيوانا، لا وجود الإنسان حيوانا كما كان في الفرع الأول يذكره، وتصبح الأربعة زوجا، لا فقط هذا وجود زوج. توسع العقل توسعا اضطراريا إلى حمل الوجود على الماهية ثم التصديق بلحوق أحكامها بها، وصار بذلك مفهوم الوجود والثبوت أعم، صار مفهوم الوجود أعم، أعم لأي شيء، لهذا الأصيل وللماهيات، يعني صارت الماهيات موجودة. خب لماذا صار أعم؟ بالاضطرار، بالاعتبار أعم محمولا على حقيقة الوجود وعلى الماهية. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا لحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم اعتباري اضطر إلى اعتباره العقل، كالعدم والوحدة والفعل والقوة ونحوها، والتصديق بما يضطر إلى تصديقه من أحكامها. ثم قال والظرف الذي يفرضه العقل، يفرضه العقل، لاحظ بالفرض، لمطلق الثبوت والتحقق بالمعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمر، يفرضه العقل. وهذا أيضا الذي ذكره في النهاية، قال فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمر. ثم قال ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل ولا مطابقة له في ذهن أو خارج. جيد، يقول فإذا كل هذه القضايا التي كانت محل إشكال لا تقول لها نظم مستقل، لا، في نفس نظم الوجود، ولكن صار الوجود عند العلامة الطباطبائي نفس الأمر، هو أعم من الوجود الحقيقي الثبوت الأصيل وما يعتبر العقل له الوجود، هو نفس النتيجة سيصل إليها، هو سيصل إلى نفس النتيجة، لكن نفس النتيجة بما يراه منسجما مع أصالة الوجود، لا بما يراه خادشا بأصالة الوجود.
مسألة أنه هذا اعتبار صحيح،
نعم،
ومن جهة الصدق يعني المطابق، فلما نقول أنه صادق في نفس الأمر يعني أنه لا يختلف ولا يتكلم،
نعم صحيح،
هذا في واقعه ونفسه،
صحيح صحيح.
وهذا الاعتبار الذي اعتبره العقل واضطر إليه، هذا قلنا أنه هناك مصور للاعتبار،
نعم،
لكن من قال بأن هذا المصور للاعتبار هو يعني
لا يتخلف لا يختلف؟
أي يعني
لا، هو بأي معنى مسوغ؟ مش مسوغ بمعنى أنه والله مسوغ مبرئ للذمة، لا، مسوغ بمعنى أن العقل، نظر العقل، يمكن للعقل بتبع الوجود الأصيل أن ينشئ ظرفا لحيثيات هذا الوجود الأصيل. يعني في النهاية أنت عندما تقول الماهيات موجودة، يعني الإنسان موجود، الفرس موجود، الحجر موجود، وتنشئ نظما تقول فرس موجود، حجر موجود، وإنسان موجود، هذا صحيح أنك أنت فرضت وعاء الموجودية وحملتها على الماهيات، ولكن هذا الفرض هو فرض يعني وكأنك فرضت الأمر الخارجي الذي حقيقته الحيثية، قلت هذه الحيثية أنا أنظر لها نظرا مستقلا وأثبت لها الوجود، بمعنى أن هذا الاعتبار أو التوسع هو توسع اضطراري، توسع لا يمكن اللعب به، يعني توسع لا يمكن رفع اليد عنه.
صحيح، لكن المشكلة هي المشكلة في ذات الماهيات، بين العقل هو يدرك الماهيات بواقعها بحقيقتها، لا، بحيث أنه يدرك ما يميزه هو يرى بأنه أخص الغرض الذاتي أو الوزن الذاتي، هذا الأخص هو يقول أنه هذا هو الماهية في الإنسان حيوان الله،
نعم نعم،
بأنه أخص ما
شاهده. جيد،
لكن هل هو هذا في نفس الأمر أن هذا الواقع الخارجي هو؟
هذا صار بحث آخر، هلأ صار بحث آخر، صح، هذا بحث منطقي له علاقة بأن الماهيات تدرك بالكنه والفصول تدرك بالكنه أو لا، هذا في بحث، مثلا شيخ الرئيس يقول أن فصول الأشياء، إدراك فصول الأشياء متعذر، لا، هذا بحث صح، لكن نحن هون شو عم نحكي هون؟ نحن عم نقول أن العلامة الطباطبائي يقول لا، هذه حدود الأشياء، حدود الوجودات في الخارج، يمكن لهذا الحد أن أخذه وأجعل له ظرفا وأجعل له ذمة يعني عند العقل وأثبت له الوجود بهذا المعنى. هلا بحث منطقي هو قضية أن الماهيات تعقل بكونها لا تعقل بكونها، هذا بحث في محله يعني.
ماشي، بس أنا بدي أركز على شو إنه هو أدرك الماهيات بغض النظر عن أنها بكونها أو لا.
نعم صحيح.
ثم أنشأ لها هذا الوعاء الذي هو لابد أن تطابقه الأشياء الخارجية.
نعم.
ما ينفيه. طيب من قال أن هذا الذي تطابقه هو صحيح سليم؟
هون القضايا بيجي بحث البرهان. يعني هون بيجي بحث، يعني نحن نتكلم عن مناط الصدق بعد الفراغ عن الصدق. سؤالك بمحله. تارة أنت تسأل عن معيار الصدق، كيف علمت أن هذا مطابق؟ تارة تسأل لا أنا سلمت بالصدق، ولكن ما معنى الصدق؟ ما هو المناط في اعتبار الصدق؟ هذا كلامنا الآن في هذا الشق الثاني. الشق الأول يتكفل به نظرية البرهان، تحقيق الصدق، وأنه كيف يتحقق الصدق وعلاقة اليقين بالمطابقة. هذا في بحث البرهان. نحن كلامنا هون مش نظرية معرفة، هذا البحث اللي عم تتفضل فيه هو بحث نظرية معرفة، أنه شو الضامن أن ما عندي مطابق للعين. هذا بحث نظرية معرفة في محله، لكن بحثنا هنا هو ليس بحث نظرية معرفة في معرفة كيفية المطابقة، لا، بحثنا هو علمنا بالصدق والمطابقة ولكن ما معناها. بحثنا هنا هكذا. جيد. ثم قال جيد، ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل ولا مطابقة له في ذهن أو خارج. يعني يصبح يقول لا مطابقة له في ذهن أو خارج كالقضايا الحقيقية التي حكمها على الماهية. مثلا أنت عندما تقول أنه أو كقضية مثلا الإنسان ممكن، يعني حمل المعقول الثاني الفلسفي، هذه لا مطابقة لها لا في ذهن ولا في خارج بهذا المعنى، ولكن تكون صادقة بفرض الوجود للمعقولات الثانية الفلسفية. وأيضا مثل قضية المعدومات، فيقول فالحل الذي يذكره العلامة الطباطبائي أنه في النهاية يوجد توسع ثان، في هذا التوسع الثان أنت علمت بالعلية والمعلولية والروابط المنطقية بين العلية والمعلولية، وأن وجود العلة ضروري، وعندئذ إذا كان وجود العلة ضروريا فوجود المعلول ضروري. يقول في هذا الظرف أنت أيضا تفرض قضية أن إذا عدمت العلة عدم المعلول، وكأنك تجعل ظرفا لرفع العلة وهو العلاقة بينه وبين رفع المعلول ضرورة، كما كانت العلاقة بين العلة والمعلول. يريد العلامة أن يقول أن هذا كله يجري في ظرف فرض الوجود للمعقولات الثانية الفلسفية، غير أن الأمور النفس أو الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها. لاحظ هنا لب الكلام. طبعا هنا عندما قال لا مطابقة لها لا في ذهن، لا مطابقة له في ذهن أو خارج، غير أن الأمور النفس الأمرية، هنا يتكلم عن نفس الأمر بالمعنى الأخص. جيد، نفس الأمر يعني الأمور التي لا مطابقة لها في ذهن أو خارج، هذا المعنى الأخص لنفس الأمر. يقول لاحظ، غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية، يعني كالعلية والمعلولية ورفع العلية ورفع المعلولية، لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها. خب، لوازم الماهيات يعني مثلا أنت النار، ماهية النار علة ماهية الإحراق، أنت مثلا من أو أن النار ممكنة فانتزعت الإمكان مثلا، وأن الإمكان هو مثلا علة الحاجة إلى العلة، وغير من القضايا المتعلقة بالمعقولات الثانية الفلسفية. يقول هي لوازم عقلية للماهيات، يعني أنت بتبع الماهيات انتزعت هذه المعقولات الثانية وأنشأت ظرفا وبدأت تتكلم حول هذا الظرف، العلة علة للمعلول وغير ذلك، وعدمها عدم للمعلول، وبدأت تنشئ هذه القضايا باعتبار الوجود لها. ولكن انظر ماذا يقول العلامة، للماهيات متقررة بتقررها، أنتم تعرفون مصطلح التقرر، القدماء ريحوا راسهم، القدماء ماذا قالوا؟ قالوا خارج وذهن ومرتبة التقرر. جيد، مرتبة أسهل شيء، مرتبة التقرر. في مرتبة التقرر يوجد أحكام، فلتكن مثلا عندما نقول عند القدماء، عندما نقول الماهية ممكنة، الإمكان لازم الماهية، ولكن لازم للماهية في ذاته، لأن الماهية من حيث هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، صحيح؟ فإذا القدماء قالوا يا رجل، يا رجل، يا أيها العزيز، الماهية ممكنة، الإمكان وصف للماهية بغض النظر عن وجودها في الخارج أو في الذهن، فهو وصف لتقررها الماهوي. جيد سيد، هو وصف لنظمها الماهوي. العلامة يقول لا، نظم ماهوي، ما في نظم ماهوي بناء على أصالة الوجود. فإذا لابد أن ترجع تدخل الماهية في مرتبة تقررها داخل دائرة الوجود ولو اعتبارا. لاحظ العلامة ماذا صنع، يعني مرتبة تقرر الماهية يجب أن تنتزع من قلب الوجود عند العلامة حتى تحمل عليها اللوازم. وقيل يأتي إن شاء الله، ولكن يوجد بعض الملاحظات على كلام العلامة. طبعا أوردوا على كلام العلامة، والبعض اعتبر أن كلام العلامة لا يحل الإشكال ولا يعني يفي بالمطلوب. يأتي إن شاء الله الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.